أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نكمل حديثنا في مسألة 1259، قلنا توجد رواية مروية عن المولى صاحب العصر والزمان، هذه تعد من روايات تحليل الخمس. رويت هذه الرواية عن طريق السفير محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه عن المولى صاحب العصر والزمان في توقيع له، قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، مروية في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق. هذه الرواية تعد من روايات تحليل الخمس، البعض تمسك بهذه الرواية وقال هذه لها خصوصية. ما هي خصوصيتها؟ قال: خصوصيتها أنها صدرت من المولى صاحب العصر والزمان، فتدل على أن الخمس في زمن الغيبة هو مباح ولا يجب دفع الخمس في زمن الغيبة. تلك الروايات التي دلت على تحليل الخمس يقول من حقكم تناقشون بها، لأن هي صدرت في عهد الأئمة السابقين في زمن الحضور. أما هذه الرواية فهي قد صدرت في زمان الغيبة الصغرى بتوقيع من المولى صلوات الله عليه، فتدل على إباحة الخمس في زمن الغيبة. الجواب عن هذه الرواية: أولا نقول هذه لا خصوصية لها. احنا لما نجي نتعامل مع روايات أهل البيت لا يؤخذ بنظر الاعتبار التقدم والتأخر، هم صلوات الله عليهم واحد، كلامهم واحد، منطقهم واحد، فلا معنى لأن نقدم الروايات التي صدرت في عهد الإمام الصادق على التي صدرت في عهد الإمام الباقر أو بالعكس، هذا ما له معنى. الروايات نأخذها واحدة نتعامل معها على أنها صادرة من شخص واحد لا من أشخاص متعددين، فهم واحد صلوات الله عليه، فلا معنى لأن تقول هذه حيث أنها متأخرة فهي تقدم على تلك الروايات التي أوجبت الخمس، هذا ما له معنى. فلا خصوصية لهذه الرواية، بل هي تعد من روايات التحليل التي ذكرناها في الطائفة الأولى، فتدخل مع هذه الطائفة وبالتالي تصير واحدة من روايات التحليل، حالها حال بقية الروايات، فيرد عليها ما يرد على تلك الروايات التي دلت على التحليل، حيث قلنا أن تلك الروايات لا يمكن التمسك بها من جهة أنها مخالفة للحكمة من تشريع الخمس الذي هو سد فقراء، سد حاجة فقراء بني هاشم بعد أن حرم الله عليهم الزكاة فعوضهم بدلا عن ذلك بالخمس، كما ستأتي جملة من الروايات وقرأنا بعضها. هذا أولا. ثانيا قلنا أنها معارضة بالطائفة الثانية التي دلت على وجوب الخمس بشكل مطلق، وبالتالي لابد من الجمع، ما دام حصلت معارضة لابد من الجمع إن أمكن ووجد شاهد عليه، كما وجدت الطائفة الثالثة التي يشاهد جمع على التفصيل الذي انتهى إليه الفقهاء من أن الخمس هو حلال بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس لا بالنسبة إلى من انتقل عنه الخمس، وذكرنا روايات الطائفة الثالثة التي تشكل شاهد جمع على هذا الجمع. ثالثا هذه الرواية هي ضعيفة جدا، فإن أغلب الذين جاءوا في سلسلتها هم ضعفاء وبعضهم مجهولين، فهي ضعيفة ولا يمكن عدها معارضة للروايات الصحيحة التي أوجبت الخمس، فإن المعارضة إنما تتصور فيما إذا كان كل من الروايتين حجة، أما إذا كانت واحدة ضعيفة فلا تعارض الحجة، لا تعارض الصحيحة، الصحيحة حجة والضعيف لا يكون معارضا له. هذا خلاصة بشكل مختصر ما يمكن أن يقال في المقام. طيب، نأتي إلى مسألتنا. قلنا تشتمل هذه المسألة على نقطتين: الأولى أن الخمس على ستة أسهم، سهم لله عز وجل، وسهم لرسوله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى وهو الإمام ومن بحكمه وهي البضعة الطاهرة صلوات الله عليها، وهذه الأسهم الثلاثة في زمن الغيبة هي للمولى صاحب العصر والزمان، وثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم لا مطلق الناس. هذه النقطة الأولى وتقدمت. النقطة الثانية: ما هي الشروط المعتبرة في من يستحق الخمس من بني هاشم؟ قلنا البعض يتصور أن كل من كان من السادة من بني هاشم هو يستحق الخمس، وهذا تصور خاطئ، سأما هو فعلا هم هكذا يعني يتوهمون، أو البعض يحاول أن يدلس على الناس أنه هذا الخمس شنو خصوصية السيد أن يعطى السادة يعطون نصف الحق الشرعي وباقي الناس ليس لهم شيء، شنو خصوصية هؤلاء، فيصور للناس أنه كل واحد من بني هاشم هو يحق له أن يأخذ الخمس ولو كان غنيا، وهذا غير صحيح. طيب، نأتي إلى الشروط المعتبرة. الشرط الأول الفقر، وتقدم أن معنى الفقير الشرعي هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله لا بالفعل ولا بالقوة، هذا بالنسبة إلى الصنف الأول وهو الفقير. وأما بالنسبة إلى الصنف الثاني وهو ابن السبيل، فأيضا يشترط فيه الفقر ولكن في بلد التسليم، أن يكون فقيرا في بلد تسليمه الخمس، وهو البلد الذي فقد فيه النفقة أو تلفت نفقته ولا يتمكن من العود، فيشترط أن يكون فقيرا في ذلك البلد وإن كان غنيا في بلده، ما دام لا يتمكن من السفر بقرض أو بيع أو إيجار ماله الذي في بلده، لا تمكن أن يحصل طريق ويرجع إلى بلده لا يستحق الخمس، إنما يستحق إذا أوصدت جميع الأبواب بوجهه وليس له طريق إلا أن يأخذ من الخمس، عند ذلك يكون مصرفا للخمس ويستحق. والأحوط وجوبا ألا يكون سفره سفر معصية، أما إذا كان سفر سفر معصية وسافر لأجل أن يرتكب الفاحشة مثلا فهذا لا يستحق، وإن قطعت به السبل لا يستحق الخمس، كما أنه لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، مقدار حاجته، مقدار يعطى المبلغ الذي يوصله إلى بلده، أجرته اللي توصل إلى بلده لا أكثر. هذا بالنسبة إلى ابن السبيل. وأما اليتيم فأيضا يعتبر فيه الفقر، فلا يستحق الخمس من كان غنيا من يتامى بني هاشم، لابد أن يكونوا فقراء. إذن شرطية الفقر هي لابد من تحققها في ابن السبيل واليتيم، وإن لم يكن الشخص يتيما ولا ابن سبيل فيكون ماذا؟ يكون فقيرا، فالفقر هو معتبر في الأصناف الثلاث. الشرط الثاني الإيمان، أن يكون الهاشمي مؤمنا، بمعنى أن يكون شيعيا اثني عشريا. ذكرنا أن قيد الإيمان عندما يذكر في الفقه المقصود منه يعني اثني عشري، شيعي اثني عشري، فإذا لم يكن السيد شيعيا أو كان شيعيا لكن غير اثني عشري، كان يكون زيدي، كان يكون إسماعيلي مثلا، فهذا لا يستحق الخمس. الشرط الثالث لا يجوز إعطاء الخمس للسيد الذي يصرفه في الحرام، لا يجوز، لابد أن يصرف الخمس ماذا؟ في الحلال. الشرط الرابع الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، لما تدفع لكون ما تعين على الإثم، حتى وإن فرض أنه لا يصرفه في الحرام، ترض هذا من أنطي الخمس ما يصرفه بالحرام لكن يعد إعانة له على الإثم، يرتكب بعض الأعمال والموبقات والمعاصي، إذا أنا أنطيته خمس راح أعينه، ترض هذا يصرفه على عياله، يصرفه على نفسه في الحلال، لكنه نفس الدفع إليه إذا كان فيه إعانة على الإثم وتشجيع على القبيح فلا يجوز إعطاؤه الخمس على الأحواض. الشرط الخامس لا يجوز إعطاء الخمس للسيد الفقير إذا كان قادرا على التكسب، إذا عنده قدرة أن يكتسب ما يجوز إعطاء الخمس. أكو ناس هالشكل يعني هو عنده قابلية أن يتكسب لكن هو تكاسلا يترك العمل، هذا لا يستحق الخمس، وإن كان فقير فعلا الآن ما يملك قوت سنة لا قوة ولا فعلا، ولكنه لا يستحق ما دام هو عنده قدرة على أن يتكسب فلا يستحق الخمس. الشرط السادس الأحوط وجوبا عدم إعطاء الخمس للسيد إذا كان تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهرا بالفسق، هذا لا يستحق الخمس على الأحوط وجوبا. الشرط السابع ألا يكون من واجبين نفقة على الأحوط وجوبا. شنو واجبين نفقة؟ الزوجة واجبة النفقة على الزوج، الأولاد واجبين نفقة على الأب وعلى الأم، الأبوان أيضا واجبين نفقة على أولادهم، فإذا كان الشخص من واجبين نفقة ابني مثلا واجب عليه أنفق عليه إذا كان فقير وأنا عندي أنفق عليه واجب عليه، هذا لا يستحق الخمس، لا يجوزني أن أعطي خمس حتى فقير، نفترض هو فقير أنا ما يجوز لي أعطي خمسي لأن هذا واجب النفقة عليه، وهكذا زوجتي وهكذا أبي وأمي ذول واجبين نفقة عليه، فحتى لو كانوا فقراء ومتوفر فيهم الشروط السابقة لا يجوز لي أنا أن أعطيهم الخمس، غيري خلي يعطيهم الخمس جائز لكن أنا لا يجوز لي أن أعطيهم الخمس. وهكذا مثلا بلي الأب قلنا لا يعطي أولاده والأولاد لا يعطون الأبوين باعتبار كل واحد واجب النفقة على الآخر، حتى وإن فرض أن الدفع هو ليس للنفقة الواجبة إنما للتوسعة على العيال، أنا أنفق عليهم النفقة الواجبة لكن يجوز لي أعطيهم الخمس للتوسعة يعني لغير النفقة الواجبة يعني شوية تحسين معيشة بتعبير الآن المصطلح الجديد، خب يجوز ده ما يجوز؟ يقول مع ذلك لا يجوز سماحة السيد، لا يجوز أن يدفع لهم للتوسعة عليهم، فلا يجوز أن يعطيهم للنفقة الواجبة ولا يجوز أن يعطيهم للتوسعة عليهم. نعم إذا افترضنا أن واجب النفقة كان له عيال مثلا، افترض عنده زوجة ابني عنده زوجة والزوجة ابني مو واجبة النفقة عليه، هي واجبة النفقة على زوج على زوجها على ابني، فأنا يجوز لي أن أعطي ولدي هذا إذا كان فقير متوفر بالشرائط ما ينفق عليها، أعطيه الخمس حتى ينفقه على زوجته هذا جائز، وهكذا إذا الأب كان عنده زوجة الزوج فيجوز للابن أن يدفع للأب الخمس كي ينفق على زوجته مو إله ينفق عليها، هذا جائز ما في مشكلة، واضح؟
حتى لو كانت أمه؟
لا أمه ما يجوز، أمه يعني ما يجوز مرتب والدة هذه مو أمه، أمه واجبة النفقة ما يجوز أن يدفع لها. فإذا الأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى واجب النفقة إلا إذا فرض أن واجب النفقة كان يجب عليه الإنفاق على شخص آخر، فيجوز دفع الخمس له كي ينفق على ذلك الشخص إذا لم يكن ذلك من واجبي النفقة على الدافع. أما إذا كان ذاك واجب النفقة مثل أولاد ابني، ذولي واجبي النفقة عليه، مثل ما أنا يجب علي أن أنفق على ابني يجب علي أن أنفق على أولاد ابني إذا كانوا فقراء، فهذا ما يجوز أعطي الخمس لابني حتى ينفق على أولاده، لأن هم أولاده، هم أولادي، هم واجبي النفقة عليه. بس يجوز أعطي الخمس ينفق على زوجته، لأن زوجته ليست واجبة النفقة عليه. هذا الشرط السابع. هذه 7 شروط، بعضها ذكر هنا وبعضها في المسائل الآتية، أنا جمعتها على مود يصير المطلب واحد. قال: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه، ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. النقطة الثانية: ويشترط في هذه الأصناف الثلاثة جميعا، هاي الأصناف جميعا، الإيمان يعني يكونون شيعة 12، ولا يعتبر العدالة، ما يشترط أن يكون عادل، ما يشترط يكون عادل ولا ثقة، فليكن كذاب، سيدي كذب، خي كذب شكوي كلها تشذبي، فكذاب ما بي مشكلة. عدالة هنا المقصود شنو؟ مقابل الفسق، مقابل فسق بقول مطلق، فاسق يجوز، لكن شنو؟ كل ما يكون تارك الصلاة ولا شارب خمر ولا متجاهر بالفسق كما سيأتي. ولا يعتبر العدالة، ويعتبر الفقر في الأيتام، يتيم لا يستحق الخمس من بني هاشم إلا أن يكون فقيرا، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، يعني البلد اللي هو يحتاج أن يأخذ به، هو مسافر وفقدت أمواله أو نفذت نفقته، فهذا قلنا يستحق الخمس بشرط أن يكون شنو؟ فقير في هذا البلد، يعني ما عنده طريق أن يصل إلى بلده. أما إذا عنده طريق يتصل يحولون له أموال في زمنه، عنده حاجة أموال عنده يبيعها في بلده، يقدر أن يبيع أموال مثلا ويسافر، فهذا بعد لا يستحق الخمس ولو كان غنيا في بلده. إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفته في الزكاة، أنا راح يجي إن شاء الله، لأن الزكاة أخرناها، أن ابن السبيل هناك هم مصرف للزكاة كما سيأتي. والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، إذا مسافر للمعصية ما يستحق الخمس حتى إذا انقطعت به السبول. ولا يعطى، يعني أحوط وجوبا لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، مقدار حاجته فقط يعطى. مسألة 1260: الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته. تشتمل هذه المسألة على نقطتين: النقطة الأولى، كم يعطى الفقير من بني هاشم من خمس السادة؟ طبعا كل الآن وين كلامنا؟ أرجع أكد أنا، كل كلامنا في بني هاشم في السادة، يعني في السهم الثاني اللي هو حصة بني هاشم، السهم الأول سهم الإمام راح يجي الكلام به. الآن نسأل، نقول هذا الفقير الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة 7 التي ذكرناها، كم يعطى؟ شقد ننطي من الخمس؟ أكو مقدار محدد نعطي لو يجوز أعطاءه ما أمكن؟ الجواب نقول: لا يعطى الفقير الهاشمي أكثر من مؤونة سنته على الأحوط وجوبا. فإذا كان يحتاج في سنته 10 ملايين مثلا لمأكله ومشرفه هو وعياله وإيجار منزل مثلا وغير ذلك، مصاريفه كلها يجمعها يحتاج 10 ملايين بالسنة، لا يجوز أعطاء أكثر من 10 ملايين. يجوز أن تعطي دفعة واحدة 10 ملايين، أكثر لا يجوز أن تدفع له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة من بني هاشم؟ عندنا 3 أصناف: فقير وابن سبيل ويتيم. أنا لما يجب علي الخمس، هل يجب علي أن أدفع خمسي اللي هو حصة السادة، نصف السادة والخمس قسمة قسمين؟ هذا حصة السادة، هل يجب أن أبسط على جميع الأصناف، أوزع على الأصناف الثلاثة، بل على أفراد الأصناف الثلاثة؟ هذا معنى البسط، أن تدفع لكل المشمولين بالخمس من بني هاشم، يجب أو لا يجب؟ يعني أعطي فردا فردا من كل صنف من الأصناف الثلاثة. إيش قد أكو فقراء من بني هاشم كون كلهم أنطيهم، إيش قد أكو أبناء سبيل، إيش قد أكو أيتام؟ هذا معنى البسط، البسط على أفراد كل الأصناف، أو لا أقل البسط على الأصناف، يعني تنطقون الفقير وابن سبيل ويتيم، هذا واجب أو لا يجب؟ جواب: المشهور بين الفقهاء هو أنه لا يجب البسط على أفراد الأصناف الثلاثة فضلا على الأصناف الثلاثة فضلا عن أفرادهم، بل يجوز أن تقتصر على صنف واحد، بل على فرد واحد من صنف واحد، تعطي فقير واحد خمسة كله حق السادة، تعطي لفقير واحد أو تعطي ليتيم واحد أو تعطي لابن السبيل، هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. ولا يجب عليك أن تعطي جميع الأفراد من الأصناف الثلاثة، كما لا يجب عليك أن تقسم حق السادة على الأصناف الثلاثة بأن تعطي ولو فردا واحدا من كل صنف، هذا كله مواجب، باعتبار أن الآية هي وإن ذكرت الأصناف الثلاثة وأوجبت دفع الخمس لبني هاشم لهذه الأصناف الثلاثة، ولكن من الواضح هي ليست في مقام بيان إلا المصرف للبسط على الجميع. تريد تقول ترى حق السادة وين مصرفه، وين الصرفه؟ تقول الصرفه على ذول الثلاثة، مو تريد تبين أنه حق السادة يجب أن يوزع على هؤلاء الثلاثة أو يوزع على أفراد جميع أفراد هذه الأصناف الثلاثة. واضح ليس هذا هو المقصود، بل لا يمكن الالتزام بذلك، باعتبار أن البسط على جميع أفراد الأصناف الثلاثة هو أمر متعذر. وشو معنى البسط على جميع الأفراد؟ يعني شكو فقير في الدنيا من بني هاشم، وشكو ابن سبيل، وشكو يتيم، كن أنا أوصل له حصته من خمسي، هذا خلا يمكن. وهكذا إذا أردنا نخفف اللهجة شوية نقول لا، البسط على جميع أفراد الأصناف الثلاثة في بلد واحد، في بلد المكلف، يقول هذا هم لا يمكن الالتزام به. وين أقدر أنا أحصي جميع الفقراء وأبناء السبيل واليتامى في بلدي من بني هاشم؟ هذا هم ما ممكن الالتزام به، بحيث أنه إذا ما أعطيت واحد فقير أنا شو أكون معنى البسط؟ لا، أكون ضامن، مو بس مأثم، أكون ضامن، أضمن حصته. هذا لا يمكن الالتزام به، فأنه مخالف للسيرة القطعية العملية المتشرعية القائمة على الاقتصار في إعطاء سهم السادة إلى بعض فقراء البلد، بل إلى فقير واحد من فقراء البلد، هذا هو ما جرت عليه سيرة المتشرع. فيكفي أن تعطي خمسك ولو لفرد واحد من صنف واحد، ولا يجب البسط على جميع أفراد الأصناف، كما لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة. قال: الأحوط وجوبا أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤونة سنته، ما تنطي أكثر من مؤونته السنوية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد. صنف واحد، احنا عندنا ثلاث أصناف: الفقير صنف، ابن السبيل صنف، واليتيم صنف. يقول انت بكيفك تريد تبسط على جميع افراد صنف واحد، يعني كل الفقراء تقدر تقسم خمسك عليهم حصة السادة على جميع افراد الصنف الاول او على جميع افراد الصنف الثاني، تطيل لليتامى، كلكو يتيم في بلدك توزع خمسك عليه، هذا جائز. بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف، فقير واحد، فرد واحد من الفقير جائز، أن تنطي كل خمسك يعني حق السادة إليه، يجوز هذا. مسألة 1261 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.